وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء الماضي في تطبيق على الأربع قواعد، ووصل بنا الحديث إلى قوله أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك. علم السلوك نعيده مرة أخرى، وما يتعلق بأعمال القلوب، فإن من الناس من أخطأ في بعض الأفعال، لأن القلب له أمراض، له اعتقاد وله عمل. القلب له أمراض اعتقاد، واعتقاد القلب هو التصديق والإيمان بهذا الشيء، وأما عمله فهو التوكل والرجاء والمحبة أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ولذلك فإن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح ونحو ذلك. وكذلك أيضا في التصديق، وليس الناس سواء فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم. فالعلم يدل على كمال التصور وكمال التصديق، حتى لقد قال الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين، وهذا خارج عن موضوعنا، إنه ما من تصور إلا ويوجد تصور أعلى منه. وأعلم الناس وأكملهم تصورا بحقائق الإيمان هم الأنبياء، لذلك أكمل الناس إيمانا الأنبياء من جانب التصديق والتصور، اكتب عندك، ومن جانب العمل أيضا. ولذلك نجد من أهل البدع في جانب السلوك من غلا غلوا كبيرا حتى ترك الأسباب ولم يرى الاعتقاد فيها ولم يرى تأثيرها في الواقع، فيظن أنه إن توكل سيرزق وإن لم يعمل. قال: أو في علم الحديث، فمنهم من يقول بغير علم ويختلف عليه المشكل والمشتبه، أو في علم الحلال والحرام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد وهو الوعظ، وكثير من الناس يخطئ في باب الوعظ ويظن أن باب الوعظ باب سهل، فلذلك ربما وعظ الناس بما لم يشرع الله عز وجل، اللي هم بقى القصاص أهل الإفلاس العلمي والخواء الفكري، يبدأ يخترع قصصا حتى يعني يلفت انتباه الناس. والمتأمل من أعظم الأعمال التي تؤدى مسألة الوعظ والإرشاد، من أعظم الأعمال، يعني تحصيل العلم ومدارسته والتصنيف بجوار الوعظ لا شيء. يقول هنا: يخطئ في باب الوعظ ويظن أن باب الوعظ باب سهل، فلذلك ربما وعظ الناس بما لم يشرع الله عز وجل. وقد روى ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له: إن فلانا في بلدة كذا الموصل يعظ الناس بهيئة مخالفة، فقال: قولوا له يعظ بالكتاب والسنة، فمن لم يتعظ بالكتاب والسنة ما وعظه الله، اللي هي الأحاديث الضعيفة، ما هو مفلس وما عندوش همة لطلب العلم ولا لتنقيح الحديث، فإذا وقعت عينه على حديث أثار مشاعره يسمعه للناس دون النظر إلى صحته أو إلى بطلانه. ولا شك أن هذا من الكذب في شرع الإسلام. يقول: فإن من لم يتعظ بالكتاب والسنة ما وعظه الله، فإن من الناس من يأتي بالمواعظ فيزيد في الوعظ فيقول على الله بغير علم، فيجعل من العقوبات الشديدة ما لم يشرع الله عز وجل، أو يرتب عقوبة شديدة على ما لم يحرمه الله عز وجل، وهذا من باب الوعظ. ثم ذكر الشيخ أنه سيذكر فنا من الفنون يمثل به، وهو علم الفقه. وقد ذكر الشيخ في هذه 5 مسائل رد على مشهور مذهب الحنابلة، فإن مذهب الحنابلة المتأخرين، أعني بهم المتأخرين في هذه الأمور 5، ما رد عليهم فيها الشيخ. فأراد الشيخ أن يقول لهم: إن هذا القول الذي تقولون به فيه ضعف، فأراد بهذه الرسالة أن يقول لطالب علم هذا الكتاب: إذا عرفت هذه القواعد الأربع وعرفت كيف تطبقها ستجد أن فيه خطأ، فما من كتاب حاشا كتاب الله عز وجل إلا وفيه خطأ. وهذا يدل على قضية أن المرء إذا تجرد بالنظر في الأدلة فإنه إذا جاءه القول في مذهب أي مذهب فإنه يتركه ويترجح له الدليل الذي يعمل به، إنما يصار للتقليد وهو ويصار إلى التقليد، وإنما هو عند التفقه في الابتداء، لأن الشيخ نفسه كان يقرأ كتب الفقه، وعند التوقف فإنه يصير إليه، وهذه فيها ملخص من الشيخ رحمه الله في قضية طلب العلم على هذا المسألة. قال المؤلف رحمه الله: فنقول قال بعض أهل العلم. يبقى الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذه القواعد وهي حرمة القول على الله بغير علم، مظبوط، ما سكت عنه الشارع لا يحل لأحد أن يصفه بوجوب ولا بتحريم. مسلك أهل البدع ترك المحكم واتباع المتشابه، ومسلك أهل السنة رد المتشابه إلى المحكم. القاعدة الرابعة: أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. دولة ينحفظ كما تحفظ اسمك. حرمة القول على الله بغير علم، ما سكت عنه الشارع نسكت، رد المتشابه إلى المحكم مسلك أهل السنة، العمل بالمتشابه مسلك أهل البدعة، الحلال بين والحرام وبينهم أمور مشتبهة. هيبدأ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تطبيق هذه القواعد على بعض المسائل التي تكلم فيها متأخر الحنابلة وخالف الأدلة. علشان كده لا نريد أن نجازف ونسمع لكلام علماء السوء بوصف علماء الحجاز بأنهم حنابلة أو متشددة، أو وصف المذهب الحنبلي بأنه متشدد. ما يصدر هذا الكلام إلا من جاهل، الجاهل اللي يقول الكلام ده. وإلا أسوق لك مثالا غير المثال الذي بين أيدينا. زاد المستقنع اللي هو شرح المقنع، العلامة العثيمين شرح زاد المستقنع وهو من أعظم كتب الحنابلة. فلما شرحوا الجماعة الطلبة اللي هم بيدونوا كلام الشيخ، الكتاب يقع في 13 مجلد، جهم في نهاية كل مجلد وذكروا المسائل التي خالف فيها العثيمين مذهب الحنابلة لأن الدليل على خلاف المذهب. يبقى أين بقى قولك إن دولة حنابلة ودولة متشددة وهذا الكلام السمج الذي نسمعه من علماء السوء؟ لا يا اخوان، ده احنا عاشرنا هؤلاء العلماء واخذنا، وده من فضل الله العلم عنهم، ما وجدنا احدا اتبع للدليل منهم. بعكس هنا يقول لك والله ايه ده، ذهب الامام ابو حنيفه الى كذا والشافعي الى كذا. طب حرر المساله حتى لو كانت خلاف تنوع اذكره. فاحنا عندنا اتباع الدليل. فكون بقى ان هو يوجه الاتهام لبعض اهل العلم بانهم حنابلة المذهب، او يوجه الاتهام لمذهب الامام احمد بانه متشدد، او كده كلام باطل، كلام باطل. والا في هناك مسائل كثيرة جدا في المذهب في غاية العجب. انت تتعجب تقول كيف يثبت هذا في مذهب الامام احمد؟ ولكن القضية ادلة. الامام لما حرر المذهب حرره بادلته التي كانت بين يديه. فإذا حرر مسألة على خلاف الدليل فهو معذور، ولا عذر لمن اتبعه مع علمه بأنه خالف الدليل. إن شاء الله نشرح في اللقاء القادم في تطبيق القواعد على بعض المسائل في الفقه الحنبلي في الطهارة، حتى نقف بواقع عملي على مدى اتباع علماء نجد وعلى رأسهم شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب للأدلة، عكس ما يقال ويثار عنهم. ولكن القضية إيه؟ كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو الوقت المتبقى ننشغل بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يجنبني وإياكم الزلل وأن يعصمني وإياكم من كل ما يغضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.